بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن قلنا أننا أمام تقييم للمناهج التي تقدمت في التعامل مع تشخيص مشكلة تعارض الأدلة أو اختلاف الأحاديث الشريفة، وذكرنا سابقا المناهج الأربعة التي ذكرها سيدنا. والآن يقول على نحو الإجمال نقيم هذه المناهج. أما المنهج الأول، أنا أقرأ أخواني، وإذا أكو شيء أشير إليه حتى إن شاء الله في الدروس القادمة ندخل إلى يعني بحوث معمقة أكثر. قال: فأما المنهج الأول والثاني، الأول الذي يذهب إلى التجديد في حجية خبر الواحد، وقلنا ليس خبر الثقة فقط، وإنما الخبر الموثوق به. والثاني المنهج الثاني أيضا الذي قال التأكيد على الاختلاف بين رأيت اختلاف موهوم، فمعنى ذلك لا بد من أن نبذل جهدا في معرفة هذا الخبر، ولعلنا لا نجد يختلف عن الخبر الآخر وإنما قصور في باعنا. قال: كما وضحناه، أو أن السبب في اختلاف الحديث من الرواة أنفسهم، واضح من الرواة، فيلاحظ عليهما على المنهجين يعني أننا نلاحظ أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني هذا من نقول نلاحظ عليه يعني أشبه بالمنهج النقدي، ليس عفوا أشبه، هو نقد يعني نلاحظ عليه، عندنا ملاحظات على هذا المنهج، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد أرجعوا كثيرا من الاختلافات بين الروايات إلى أنفسهم. سيأتينا إن شاء الله تعالى لأما يقولون نحن ألقينا الخلاف، هذا ليس له علاقة بالراوي، خصوصا بعض الرواة الذين هم من العلماء يعني راوي وعالم، وتدل على ذلك روايات عديدة تضمنت العوامل التي حفزتهم على ذلك، مثل التقية سبب من الأسباب، ولأن عاشوا في ظروف جدا صعبة، وإلقاء الخلاف بين الشيعة حفاظا عليهم، وأمس ذكرنا يمكن في مقدمة الحدائق أشرنا إليها أيضا، مقدمة الحدائق سيذكر بعض الأمور التي يعني هي مورد للاختلاف وغيرها من العوامل التي ستذكر. وأما ما ذكروه، إذن الأول المنهج الأول القضية ليست في الروايات فقط، وإنما قد الأئمة هم ألقوا روايات عندنا صريحة على أن الأئمة عليهم السلام هو عن قصد عن عمل ألقوا الخلاف لمصالح يشيرون لها. وأما ما ذكروه من أن الشروط المشددة في مجال اعتبار الحديث والمقايسة المضمونية بالكتاب والسنة القطعية، شروط مشددة في مجال أن نعتبر الحديث، انقيس في قضية يتضمن موافقة الكتاب، موافقة السنة القطعية المتواترة، وهذا إذا هكذا قلنا راح يقلل من الأحاديث المعتبرة، وإذا قللنا هو يؤدي بدوره إلى تقليص الاختلاف. هكذا قلنا، قلنا راح نقلص الاختلاف، يعني لم يبقى لنا إلا أشياء أو لم يبقى لنا إلا كمية من الروايات لا اختلاف بينها، فهذا المعنى أيضا غير صحيح. لماذا؟ يقول: حتى لو تقيدنا بهذه الشروط المشددة وقبلنا بها وعملنا بها، مع ذلك يبقى الاختلاف ثابتا بين الكثير من الروايات. لماذا؟ لملائمة كل منها هذه الروايات المختلفة أيضا تلائم الأصول المجمع عليها، لا تختلف عن الأصول المجمع، مع أنها موافقة للأصول المجمع عليها لكنها مختلفة فيما بينها. فهذا أيضا منهج لا يحل الإشكال. قال: وسيأتي توضيح هذه الفكرة أكثر في محله، ولأجل ذلك لا يكون مثل هذا التشديد موجبا لرفع الاختلاف. يعني هاي نظرية غير قابلة للتطبيق، وإن طبقنا سيبقى الوضع على ما هو عليه، فإذا لا تصلح هذه النظرية، هذا المنهج لا يصلح لحل الإشكال. نأتي الآن إلى منهج المحدثين اللي هو أمثال الشيخ الكليني والملا صدر وغيرهما. محدثين يعني ليسوا في مقام الاجتهاد والاستنباط، يعني مو مثل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ما يعتبر من المحدثين، عنده روايات نعم، لكن هو من يعني المجتهدين الذين أعملوا رأيهم استنباطا في كثير من الأمور. هذا المعنى غير ظاهر للشيخ الصدوق، غير ظاهر للشيخ الكليني إلا من خلال ما نقلوه، فبالنتيجة هم محدثين بهذا المعنى. صاحب مثلا الوسائل رضوان الله تعالى عليه البحار، قال: أما أمثال الشيخ الكليني والملا صدرة، تذكرون الملا صدرة فيلسوف، وقلنا هو عنده شرح على الكافي، وبين أنه هذه الشروحات في الفروع غير مهمة، هو هكذا كان يقول، وأنها جميعا على حق أو غيرها من الالتزام باعتبار جميع الروايات المذكورة في الكتب المعتبرة. الكتب المعتبرة الآن في زماننا هي الكتب الأربعة معتبرة، سنضيف لها الكتب الأخرى الأربعة الأخرى أو الثلاثة، البحار، الوافي، الوسائل، لكن الكتب الأربعة هذه المعتبرة. حتى الوسائل إنما يأخذ منها، البحار يأخذ منها، الوافي بالنتيجة هو أيضا يأخذ منها من الكافي كثيرا، لكن بعض الكتب اعتمدوا عليها غير الكتب الأربعة، لذلك وقعت مناقشة بين الأعلام أنه فعلا هذه الكتب الآن اللي يعتمد عليها صاحب الوسائل أو يعتمد عليها البحار في غير الكتب الأربعة معتبرة أو غير، بعضها معتبرة لكن غير موجودة، كما ينقل في كتاب باب مدينة علم رسول الله للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى، يقال أن هذا كتاب أكبر من لاحظر الفقيه وأوسع، لكن للأسف يعني لم نحظى به. على كل حال يعني هذا مجال آخر كلام له. يقول: وأنها جميعا على حق، اعتبار الالتزام بماذا؟ اعتبار الجميع. هذا الكلام وإن كان صحيحا في الجملة، لكن في مجال الموسعات فقط، أمور التي لها ممكن نأخذ من هنا ونأخذ من هنا، هو أصلا الموضوع بسعة، وذلك ضمن ضوابط معينة تذكر في محلها وستذكر إن شاء الله تعالى، وتذكر أيضا أسباب صدور الاختلاف فيها من الأئمة عليهم السلام، فإنهم بيّنوا هذه الموسعات وأساليب متعددة وربما كانت متعارضة. نوافل مثلا موسع، ولا شك بأن أطراف الأحكام الموسعة جميعا على حق كأطراف الواجب التخيير. أطراف الواجب التخيير تعرفون الآن واجب عليك، لكن هو عبر عنه واجب تخييري، فيه طرفان أو ثلاثة، فيه سعة، نعم فيه سعة، ما ملحوظ به الجمع، يعني ملحوظ به التخيير، بأن يبين لكل شخص طرفا منه، بأن يبين لكل شخص طرفا منه من هذا الواجب، غير ما يبينه للآخر الأمة لاختلاف ظروفهم، وكل هذه هي ماذا؟ هي على حق. إن شاء الله يأتي الحديث مفصلا في مبحث على الاختلاف الحديث إن شاء الله تعالى، وسيتضح أن الاختلاف لا يختص بكونه من الإمام عليهم السلام، وهذه نقطة مهمة جدا، بل قد يكون من الرواة أو النساخ أو غيرهم من العوامل. يعني لاحظوا الآن، نقرأ مثلا رواية في الكافي، نقرأ نفس الرواية في التهذيب مثلا، نقرأ نفس الرواية في يعني من لاحظه الفقيه، ولكن نرى أنها تختلف، نفس السند مو رواية ثانية بصياغة ثانية، لا نفس الرواية هي، لكن هنا تنقل بشيء، هنا تنقل بشيء آخر، زيادة نقصان كلمة أخرى، واقعا جزء من هو اختلاف النسخ عندهم رضوان الله عليهم، وخصوصا يعني الخط القديم قد تكون بعض التشكيلات متقاربة، فهو ليس من الاختلاف الراوي كان موثق فنقلها صحيحة ودونها في كتابة صحيحة، بالنقل قطعا القضية تختلف. الآن حتى تقاريرنا الآن متأخرين الآن ما يتعلق بتقارير العلماء، خمس طلبة مثلا يكتبون تقرير عالم، العالم ألقى الدرس مرة واحدة، وخمسة الذي كتبوا هذا التقرير عندما يعرض هذا التقرير أمامه أو أمام أحد ترى اختلافا بينهم بين هذه التقارير، في الزيادة في النقيصة عدم ضبط كلمة، هذا أمر جدا جدا وارد ومتعارف. فهي ممكن القضية ليس فيها خلاف أصلا، الرواية هذه لم يعني لم تذكر في للتقية وللأئمة ألقاه للخلاف، لكن الخلاف جاء من قبل الآخرين يعني من قبل الراوي أو من الناسخ، بالنسخ اختلفنا. فنتصور أن هذه الرواية مثلا فيها شيء، والواقع هي ليس فيها شيء، وإنما الناسخ لم يضبط الكلمة فأوقعنا في حيرة. أما منهج الجمع والتأويل، قلنا الذي تبناه الشيخ الطوسي ذكرنا في كتاب التهذيب، وأيضا يعني ابن أبي جمهور اللي حاول أن يوسع، لكن فعلا هو من الشيخ، فهو وإن كان في نفسه صحيحا، يعني مقصود صحيحا عادي متكلم، احنا قلنا نجمع كلام متكلم شخصي واحد أو متكلم ماذا معنوي كأنه واحد وكلام الأمة، يعني ممكن كلام أمير المؤمنين يطعمه الإمام الجواد ممكن أن ماذا يخصصه كلام معنوي واحد، وإن كان الإمام أمير المؤمنين والإمام الجواد لكن مع الأمة نتعامل واحد، فحاول أن نجمع بين كلامهم ونطلع بمفهوم آخر أو بكلام آخر، هذا المقدار صحيح، لكن قطعا هو ليس يعني كيفما اتفق، لكنه يخضع لضوابط معينة نذكرها في فصل الجمع العرفي. فلا يصح الجمع بين مختلف الحديث بأي جمع كان، لابد أن يكون هناك ضوابط، وسنذكر أن المختار هو الجمع الاستنباطي، هذه من مبتكرات سيدنا، أرجو أن يلتفت الأخوة، نحن في يعني دراستنا الحوزوية نسمع بي نوع من الجمع نعبر عنه الجمع العرفي وهو الجمع المقبول، ونسمع بجمع نعبر عنه الجمع التبرعي وهو الجمع غير المقبول، يعني نحمل هذه الرواية على اختيار ونحمل تلك على اضطرار، لا توجد قرينة على ذلك، نحن نتبرع نجمع بينهما حتى نحل الإشكال، عبر عنه جمع متبرع جمع تبرعي ليس عليه شاهد فهو غير يعني صحيح، وجمع آخر ذكرنا سيدنا عبر عنه أو يقول عبرون عن جمع التورعي اللي هو قد يكون مثل التبرعي، لكن تورعهم من أن يطرحون العبارة أو الرواية خلاهم يجمعون بهذا، وعندنا جمع آخر من مبتكرات سيدنا سميه الجمع الاستنباطي، هذا الجمع الاستنباطي حقيقة لا يكون لكل أحد قادر على أن يجمع، هو عبر عنه استنباط، هذا في الواقع عظماء الرواة من علماء الرواة هذا ممكن أن يكون عندهم، وسيأتي حتى لا أستعجل المطلب سيأتي كلام كثير حوله، ونكتشف هناك كثير من الأمور قد تحل عن طريق الجمع الاستنباطي، يعني لا يكون هناك عندنا أصلا تعارف واختلاف، لكن قدرتنا فعلا كما مر علينا سابقا قد تكون محدودة. قال هذا الجمع اللي عبرنا عنه استنباطي الذي يعتمد على معرفة القواعد العقلائية العامة وكذلك الأساليب الخاصة للأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، قال وليس هو إلا الجمع العرفي، لا لا، لكن بصورة أخرى سيأتي توضيحها، هو أيضا مع العرف يعني الآن العامة الناس عندما يتكلمون ويتكلمون الأطباء، تمام؟ أطباء عندما يتكلمون نحتاج أن نجمع بين كلامهم، إذا أو طبيب واحد نجمع بين الكلام، هذا قد العرف العام ما يفهمه. نعم لو يأتي طبيب ممكن يفهم، يقول لا هذا الطبيب يريد هذا المعنى وهذا المعنى من خلال كلاميه، يريد هذا المعنى فقط. نعم يعني هناك في العرف أيضا هناك اختصاص أعمق من الأمور اللي قد تكون سطحية. إذن فكل المناهج التي ذكرها العلماء في مجال معالجة اختلاف الحديث، هذه المناهج كلها صحيحة لكن في حدود معينة، فيمكن أن نقول مجموعها كل من ناظر إلى طرف من الأطراف فهو صحيح في هذه الحدود وضمن ضوابط خاصة. أما تفسير هذا الاختلاف بالعامل الواحد، كل الاختلاف نفسر بعامل واحد نعتمد عليه، فربما لا يتلائم مع الواقع، حتى وإن اعتمدنا عليه يبقى الواقع نحتاج إلى حل آخر، إذ هناك عوامل عديدة لتفسير هذه الظاهرة ولا تخضع جميعها لعامل واحد كما توهمه البعض. أسباب اختلاف الحديث، يقول وبعد هذه المقدمة التي ذكرناها في هذا الفصل اللي هو في علل اختلاف الحديث، نعود إلى البحث عن أسباب اختلاف الأحاديث، وتجدر الإشارة إلى أن المراد من الاختلاف هنا، هذا اصطلاح لابد أن نعرفه، ما هو؟ يقول ما يشمل الاختلاف الواقعي، يعني فعلا هو الإمام عليه السلام يعني بيّن هذه وبيّن تلك لنكتة، ففعلا أكو اختلاف واقعي، أو اختلاف موهوم إحنا لا نستطيع أن نفهم، واقعا ماكو اختلاف لكن قدرتنا محدودة كما مرت الإشارة إليه في بداية البحث. وهذا البحث وإن لم يطرح في الكتب الأصولية المتداولة، كتب أصولية عندما يأتون إلى التعارض ما يذكرون واقعا هذه المطالب التي ستأتي، وإنما يكتفون فقط بوجود روايات مختلفة ونأسس القاعدة الأولية والثانوية ونبدأ بروايات العلاج. قال إلا أنه لكن ينبغي التعرض له، لأنه يمكن أحيانا معالجة الاختلاف الأحاديث أو إزالته من خلال التعرف على أسباب هذا الاختلاف. نعم هذا جدا جدا مهم، ويمكن إرجاع اختلاف الأحاديث بمعناه الشامل إلى أسباب ثلاثة، ويأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على كل واحدة منها ماذا مفصلا. الأمر الأول وهو عدم إحاطة الشخص بمداليل النصوص الشرعية وعدم محاولة التدقيق فيها فيتوهم وجود الاختلاف بينها. نعم هذا كثير، إنسان لا يدقق بمداليل النصوص، حتى القرآن كما قلنا، الآن بعض الذين لا يفهمون الأمور بشكل دقيق وإنما ثقافتهم سطحية جداً ممكن يشكلون على النصوص القرآنية، لكن هذا الإشكال بعد التعمق سيزول، مثل ما عنده قدرة علمية، ما عنده قدرة بالنحو، ما عنده قدرة في معارف أخرى تعرضتها الآية الشريفة، ما عنده قدرة في المعنى اللغوي، لا يفهم معنى اللغوي فيتصور أن هذه الآيات الشريفة فيها اختلاف أو تعارض حتى. ولا زالت الآن كثير من المدارس من غير المسلمين يتعرضون إلى يعني الإشكالات على القرآن، ويرون أن هذا القرآن مملوء، مو فقط متناقض، مملوء من المتناقضات، ويستعرضون آيات كثيرة جدا ناشئة عن قصور باعهم وعدم فهمهم، مع أن الإنسان من له أدنى دربة في العلوم العربية من جهة والعلوم القطعية العقلية مثلا من جهة ممكن أن يرفع هذه الإشكالات بشكل أو بآخر، فإذا يتوهم وجود الاختلاف. كذلك النصوص الشرعية لأما الأطهار عليهم السلام واقعا هو لا يوجد اختلاف، هو يتوهم وجود الاختلاف. اثنين الاختلاف الناشئ من الأئمة عليهم السلام أنفسهم، لما في كلماتهم من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه وما يصدر منهم عن تقية وغيرها، ولما فيها من أحكام واقعية وأحكام ولائية، مقصودة من الأحكام الولائية باعتباره كولي يصدر الحكم، كما يذكرون مثلا في قضية سمرة، البعض يرى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري أن يذهب ويقلع أذق النخلة أو النخلة ويرمي بها بوجهه، هذا حكم ولائي باعتبار النبي صلى الله عليه وآله هو الولي ولي الأمر وأمره أن يفعل كذا. بعض الحالات أحكام تابعة للنبي صلى الله عليه وآله لا تسري لأي أحد، أو أحكام تابعة لأمير المؤمنين عليه السلام، أو أحكام تابعة للإمام الصادق، أنا أمرك تفعل مثلا، فالإمام قد أعطاه حكما بما يتعلق بكونه هو مثلا مالك بأموال الغائب، قال افعل بها كذا وكذا. مو معلوم أن كل مال غائب نفعل به كذا وكذا، مو معلوم، وإنما هذا الحكم بمقتضى ولاية الإمام عليه السلام أمضاه أنفذه في ذلك الظرف لظروف خاصة، فهذا لا يعمم في كل زمان ومكان. مثلا الثالث هو الاختلاف الناشئ من قبل رواة الحديث من حيث النقل بالمعنى، لأن النقل بالمعنى جائز فهو غير مدلس، لكن هو نقل بالمعنى يتصور هذا اللفظ هو عين هذا اللفظ الآخر مثله بالترادف، فبدل أن يقول كذا قال كذا مثلا، أو لم يحفظ تمام الألفاظ وإنما يعني الإمام أراد أن يبين فهو أعطى ألفاظ يحافظ على فحوى ما قال الإمام عليه السلام، أو التقطيع في الرواية مع تصور عدم الارتباط بين جمل الرواية، احنا قلناهم الناس تختلف في أذهانهم وفي عقلياتهم، أو الدس في الروايات. الدس في الرواية نعم بعض الرواة متعمدون بذلك، كما لعن الإمام الصادق عليه السلام البعض عندما دلسوا، أو الإمام الرضا عليه السلام عندما دلسوا ودسوا يعني وضعوا خفية أحاديث مع أحاديث الإمام الصادق، راوي يروي 10 هم جعلوه مثلا 11. والتصحيح القياسي عند عدم وضوح الكتابة، كتابة مرة في مقام النسخ يصححها قياسا على غيرها مع أنه قد هي تختلف في ذلك. إذن فالبحث يقع في أمور نعم ثلاثة. الأمر الأول هو فيما يتعلق بفهم النصوص الشرعية والإحاطة بمداليلها. طبعا هذه الروايات الشريفة سيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد من البحث عليها.